الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نستأنف قراءة كتاب التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامه في هذا اللقاء. قال المصنف الشيخ علي بن سلطان محمد المكي الحنفي رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا أنها في أي ليلة من العشر، فروى البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهنا أريد أن أعلق على هذه اللفظة النبوية الشريفة: تحروا ليلة القدر. المقصود من تحروا ليلة القدر أي أقبلوا على العبادة لعلكم أن تصادفوا هذه الليلة وأن تحظوا بها، وليس المقصود من تحروا أي ابحثوا عن العلامات، فإن هذا شيء لا ينضبط ولا ينتهي، وفي العلامات خلاف. فالمقصود من تحروا ليلة القدر أي أقبلوا على العبادة عسى أن تحظوا بهذه الليلة، وليس المقصود كما هو شائع لدى كثير من الناس أن التحري هو البحث عن العلامات. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير في تهذيب عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترا. وثبت عن أبي بكرة أنه كان يقول: ما أنا بطالبها بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر من تسع بقينا أو سبع بقينا أو خمس بقينا أو ثلاث بقينا أو آخر ليلة. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ولا متمسك بهذا الحديث في رفعها، فإن المراد رفع تعيينها لا رفع نفسها، كما يدل عليه قوله: فالتمسوها إلى آخره. وفيه دلالة ظاهرة على أن القلوب الطاهرة تتأثر بالسرعة، يريد أن يقول بسرعة، لإحساس الأمور المتنافرة ولو على طريقة نادرة، فكيف إذا وقعت على سبيل المتكاثرة؟ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهنا لفتة، وهي عن قوله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، فهنالك أحكام وشعائر لها تعلق برؤى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب لو بحث وكتب فيه لكان جيدا. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها ليلة 21، وسيأتي ما يؤيده. الآن بعد أن ذكر الشيخ علي القاري رحمه الله أنها في الوتر، شرع في بيان أي الوتر، وقال بعضهم، وهذا من البغوي، وهذا القول الأول: هي ليلة 23، ويؤيده ما ثبت عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ فقلنا 22، وفي بعض المصادر لهذه الرواية 22، وبقي 8، فقال: مضى واثنان، أو قال: مضى 22. وبقي سبع فاطلبوها الليلة. وهنا خطأ مطبعي، فطالبوها، هذا خطأ مطبعي، والصواب فاطلبوها الليلة. الشهر 29. وقال قوم، وهذا أيضا من البغوي، هي ليلة 27، وهو قول علي وأبي وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وقد ثبت برواية أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي وغيرهم عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر، فإن ابن أم عبد يقول: من يقوم الحول يصبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه قد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. هي والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27. ولعل من الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما خرج يريد أن يخبر ثم تلاحى رجلان فقالوا كما مر معنا وذكر الخيرية، فمن هذه الخيرية ألا يتكل الإنسان على ليلة واحدة. فقلت: يا أبا المنذر أن علمت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظنا وعددنا، هي والله لا نستثني. قال: فقلنا لزر: وما الآية؟ قال: تطلع الشمس كأنها طاس، وفي رواية البخاري وغيره طاس ليس لها شعاع، ومن علامتها ما روى الحسن رفعه أنها ليلة بلجة أي مشرقة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحة حتى لا شعاع. وأخرج أحمد وابن زنجوي هذا من الدر، وفي المطبوع من الدر أخرج أحمد وابن جرير، والصواب زنجوي، ولم أجد هذا في تفسير الطبري المطبوع. وأخرج أحمد وابن زنجوي ومحمد بن نصر وابن مردوي والبيهقي عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: في رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان، من قام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا ساطعا، ولا يحل لنجم أن يرمى به في تلك الليلة حتى الصباح. وإن من أمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية لا شعاع لها، كأنها القمر ليلة البدر، حرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ. وروى الطبراني عن واثلة مرفوعة: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، لا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح، ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وفي رواية الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. فإذا هناك علامات بعد انقضاء الليلة، فإذا انتظرنا أن نرى هذه العلامات فاتتنا الليلة، ولكن قد تنفعنا هذه العلامات في أن نكتسب فضيلة ذلك اليوم، فإن فضل صبيحة يوم ليلة القدر له فضل كفضل ليلته. وروى الطبراني أنها ليلة ريح ومطر ورعد، والجمع بأنها تارة كذا وتارة كذا، أو أول الليلة بصفة وآخرها بأخرى والله أعلم. والمقصود بقول تارة كذا وتارة كذا أي تختلف باختلاف السنين وباختلاف الأعوام. قال البغوي: ففي الجملة أبهم الله تعالى، وهذا القول في تفسيره، وكما قلت بأن تفسير البغوي والدر المنثور هما من أهم مصادر المؤلف، بل هما عمدته في هذا الكتاب. قال البغوي: ففي الجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي شهر رمضان طمعا في إدراكها. فإذا كان الله عز وجل قد أخفاها، فليس من الحكمة أننا نبحث كثيرا عن العلامات، فالله عز وجل أراد إخفاءها، فإن علينا أن نتحراها بالإقبال على العبادة عسى أن نوافقها. كما أخفى ساعة الاستيقاظ إجابة في يوم الجمعة وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها وسخطه في المعاصي أي أخفى سخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها. قلت القائل الشيخ علي القاري رحمه الله: ومن مات فقد قامت قيامته، والموت إن لم يكن بغتة فمقدماته لا تكون إلا فجأة، ونسأل الله العافية. القول الثالث، وهذا العنوان مني، وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها آخر ليلة، وأخرج محمد بن نصر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. قول رابع، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر. والآن كما نعلم هناك اختلاف في بداية رمضان، وعلى هذا فما يكون عندنا وترا قد لا يكون في أماكن أخرى، وقد يقع الخطأ في ذلك، فمن أراد أن يأخذ بالاحتياط فهذا هو العقل وهذا ما يؤيده النقل. فالإقبال على العبادة في العشر كلها على اعتبار أنها هي المرجوة أن تكون فيها ليلة القدر، فهذا إن شاء الله هو الصواب. وأخرج ابن جرير وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر. وأخرج ابن جرير في تهذيبه، تهذيب الآثار، عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: ليلة القدر تجول في ليالي العشر كلها. قلت الآن سيجمع المؤلف بين هذه الأقوال وسيأتي بثلاثة جموع. قلت: وبهذا يجمع بين الأحاديث والأقوال. ما هذا؟ أي أنها تجول في العشر الأواخر، يجمع بين الأحاديث والأقوال ويزول الاشتباه والإشكال. وأجمع من هذا جمع ثان، وأجمع منه من قال إنها تتحول في ليالي رمضان كلها، ثم أتى بجمع ثالث فقال: ثم الأجمع من الجميع من قال إنها تدور في ليالي السنة كلها. وهنا مال الشيخ إلى مذهب إمامه الإمام الأعظم أبي حنيفة. ليحصل بركتها، والأحسن أن نقول لتحصل بركتها إلى سائرها، وليدركها، والأحسن أن نقول ولتدركها الأمة المرحومة غالبها. فقد أخرج البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر. وأخرج الخطيب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر. واليوم تتحقق الجماعة إن شاء الله في البيوت إذا جمع رب الأسرة أسرته وصلوا جماعة. وأخرج ابن خزيمة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك القدر. وأخرج البيهقي عن علي قال: من صلى العشاء، هذا الحديث في شعب الإيمان، واللفظة هناك من صلى العتمة، من صلى العتمة كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ فقد قام. وفي آخره في شعب الإيمان أظنه أراد بالجماعة. نعم، وهذا ما جاء به السيوطي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، ولكن في در المنثور لم يأتي بهذه اللفظة، وهي أظنه أراد بالجماعة، والمؤلف ينقل من الدر كما قلت. ومما يدل على إطلاق الليالي ولو في غير رمضان ما أخرجه مالك وابن أبي شيبة. الآن شرع المصنف رحمه الله في الاستدلال للجمع الثالث، ما أخرجه مالك وابن أبي شيبة وابن زنجوي والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها. ثم هذا لا ينافي وقوعها باعتبار الأغلبية في إحدى ليالي رمضان كله أو في أوله أو 17 أو 21 أو 23 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، مع أن الأدلة على كونها 27 أكثر، وعليه جمهور الصحابة وعامة العلماء، وهذا من إنصاف المؤلف رحمه الله، مع أنه مال قبل قليل إلى رأي إمام مذهبه، ولكنه مع ذلك يقول مع أن الأدلة على كونها 27 أكثر وعليه جمهور الصحابة وعامة العلماء، ومما يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد عن أبي بن كعب قال ليلة القدر ليلة 27، وأخرج ابن أبي شيبة عن زر أنه سئل عن ليلة القدر فقال كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27، وأخرج ابن جرير عن علي قال ليلة القدر ليلة 27، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر ليلة 27، وأخرج ابن نصر وابن جرير في تهذيبه والبزار والطبراني عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27، وأخرج أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة تحروا ليلة القدر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة 27، وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أشيء يكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبض رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ وهنا إشكال، فالمصنف قال وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر، وعادته كما قلت أنه يختلف عن اللفظ الوارد في الدر، فلعله أخذه من بعض المصادر الأخرى. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، شيء يكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبض رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ السائل أبو ذر قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت يا رسول الله حدثني أي الشهر هي؟ قال إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في أحد السبعين، ثم لا تسألني عنها بعد مرتك هذه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس يحدثهم، فلما رأيته قد استنطق به الحديث هكذا هنا وفي المصادر استطلق. نعم. قلت أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بها في أي السبعين هي، فغضب علي غضبا لم يغضب علي قبلها ولا بعدها أي مثله، فقال إن الله لو أمرني أن أخبركم لأخبرتكم، لا آمن أن تكون في السبع الأواخر. قيل لأبي عمرو أرأيت قوله اطلبوها في أحد السبعين؟ قال يعني ليلة 23 وليلة 27. فيجب أن يبحث عن مصدر هذا النقل هنا، والحديث رواه كثيرون، وأبو عمرو هنا قيل لأبي عمرو يظهر أنه الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله، ففي سند الحديث الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه أنه سمع أبا ذر، وأبو عمرو هي كنية الأوزاعي، فالمظنون أنه هو المسؤول. قلت، ولكن قبل أن نتابع القراءة أقول المحقق وفقه الله حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، ولكن يقول البوصيري رحمه الله تعالى في كتابه الإتحاف، إتحاف الخيرة، حديث أبي ذر هذا حديث حسن. قلت، وكأنه نظر إلى أول السبع وآخره، والأظهر أن أحد السبعين 17 والآخر 27، ثم قوله السبع الأواخر يراد به 27، نعم، مما يدل على كونها ليلة 23، ما أخرجه مالك وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والطحاوي والبيهقي عن عبد الله بن أنيس أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة 23، وأخرج مالك والبيهقي عن مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني عن أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أي بعيدها عن المدينة، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار أي بعيدها عن المدينة فمرني بليلة أنزل فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. قلت وفيه دليل على أن إحياء ليلة القدر ينبغي أن يكون في مكان ذي قدر ليحوز العبادة بزيادة المثوبة باعتبار فضيلتي الزمان والمكان في تلك الحالة، أي إلا من عذر كما نحن فيه الآن. لكن أخرج البيهقي عن الزهري قال: قلت لضمرة بن عبد الله بن أنيس: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيك في ليلة القدر؟ قال: كان أبي صاحب بادية. قال: فقلت يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها. قال: انزل ليلة 23. قال: فلما تولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر. فهذا يدل على اختصاص السائل به، إما لكونها في تلك السنة بخصوص تلك الليلة، أو أراد انزل ليلة 23 إلى آخر الشهر. ومما يدل على أنها قد تكون في غير الأوتار ما أخرجه الطيالسي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر 24. وأخرج أحمد والطحاوي وأبو داود والطبراني وابن جرير وابن مردويه عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 24. وأخرج محمد بن نصر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في 24. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبياقي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وأخرج الطيالسي وابن زنجوي وابن حبان والبياقي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله فلم يقم بنا شيئا من الشهر، حتى إذا كانت ليلة 24 السابع مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل. وهذه الرواية فيها نظر. فلما كانت ليلة 25 لم يصلي بنا، فلما كانت ليلة 26 الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال: لا، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما كانت ليلة 27 لم يصلي بنا، فلما كانت ليلة 28 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يصلي بنا شيئا من الشهر، والفلاح السحور. قلت: وبهذا يتبين معنى ما رواه البخاري وأبو داود وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى. لكن يعارض ما أخرجه محمد بن نصر والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننت أن لا ندرك الفلاح، وكنا نسميها الفلاح، وأنتم تسمون السحور، وأنتم تقولون ليلة 27 ونحن نقول ليلة 27، فنحن أصوب أم أنتم؟ قلت: فكأن الخلاف وقع بين الصحابة في 27، ويصحح أنها أقوى أحد السبعين على ما سبق ذكرهما في الحديث الأول فتأمل. وأخرج البخاري في تاريخ عن ابن عمرو: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال ابن عباس: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال ابن عباس: إن الله يحب السبع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وأخرج محمد بن نصر وابن جرير والطبراني والبياقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: ذقت ماء البحر ليلة 27 من شهر رمضان فإذا هو عذب. وهذا على سبيل الكرامة لبعض الناس دون بعض. قلت: وصبيحة ليلة القدر أيضا لها زيادة فضيلة على سائر الأزمنة، كما يدل عليه ما أخرجه البياقي في شعب الإيمان عن أبي يحيى بن أبي مسرة قال: طفت ليلة 27 من شهر رمضان فأريت الملائكة في الهواجر، فأريت الملائكة في الهواجر إلى البيت. والهاجرة على ما في القاموس شدة الحر، ونصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. ونحن اليوم نسكن في البيوت والله المستعان، ولكن نسأل الله لا يجعلنا من المتهاجرين. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن بحر هكذا في المطبوع، والصواب عن الحسن بن الحر قال: بلغني أن العمل، وتحذف الكسرة هنا، أن العمل في يوم القدر كالعمل في ليلتها. وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: يومها كليلتها وليلتها كيومها، وهذا من عظيم شرفها. وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أربع لياليهن كأيامهن وأيامهن كلياليهن، يبر الله فيها القسم ويعتق فيها النسم ويعطي فيها وصباحها، وليلة النصف من شعبان وصباحها، وليلة الجمعة وصباحها. ونحن اليوم في يوم جمعة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بليلة القدر. قلت: الظاهر أن الترتيب في فضلها ما رتب في عطفها، يعني أنه ذكر أولا ليلة القدر، ثم ليلة عرفة، ثم ليلة النصف من شعبان، ثم ليلة الجمعة، وكلها فاضلات. هذا. وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله، فإذا كان يوم عيدهم باه بهم ملائكة فقال: يا ملائكتي، ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا، جزاؤه أن يوفى أجره. قال: يا ملائكتي، عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء، أسأل الله عز وجل أن يعجل بخروجنا إلى مصليات العيد وأن يكرمنا، ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء: وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني، أي مكانتي، لأجيبنهم. وقوله أي مكانتي، هذا من تفسير المؤلف، لأجيبنهم. ونحن اليوم إذا قدر الله عز وجل أن نصلي العيد في البيوت فهذا خروج معنوي إن شاء الله. فيقول: ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، فيرجعون مغفورا لهم. وهنا في المصدر: وقال أحمد، أي البيهقي رحمه الله، تفرد به، أي هذا الحديث، محمد بن عبد العزيز هذا، عن أصرم بن حوشب الهمداني. وأخرج محمد بن نصر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر عدلت بربع القرآن. قلت: فينبغي أن يقرأ أربع مرات ليحصل له ثواب ختمة كاملة. وأما ما ذكره القاضي، يعني البيضاوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر، فموضوعا باتفاق الحفاظ، كما مر معنا فيما قرأناه في النوع 72 من فضائل القرآن في كتاب الإتقان. ثم رأيت السيوطي رحمه الله ذكر في الجامع الكبير، يقصد جمع الجوامع، عن أبي جعفر بن علي، يعني محمد بن علي وهو الباقر رضي الله عنهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهل هلال شهر رمضان استقبله بوجهه، ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والقيام، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. ثم يقبل على الناس بوجه فيقول: أيها الناس، إنه إذا أهل هلال شهر رمضان غلت فيه مرادة الشياطين وغلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الرحمة، ونادى مناد من السماء كل ليلة: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. حتى إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء: هذا يوم الجائزة، فاغدوا فخذوا جوائزكم. قال محمد بن علي، يعني الباقر رضي الله عنه: لا تشبه جوائز الأمراء، إذا كان هذا فهي جائزة رب الأرباب، فأن تشبهها جوائز الأمراء. رواه ابن عساكر في تاريخه، وهو من رواية أهل البيت. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. وأقامنا على جادة الاستقامة. هذا ختام الكتاب، يدعو المؤلف رحمه الله فيقول: وفقنا الله لما يحب ويرضاه، وأقامنا على جادة الاستقامة، وأغنانا عما سواه، وأثبتنا في ديوان السعداء مع أولياء الله، ومحى عنا الحجاب يوم نلقاه، وجمع بيننا وبين أباب الجمع من كل فرد انفرد بمقام الحضور في خدمة مولاه. وخدمة مولاه، الخدمة في إطلاقات السلف تعني العبادة، في خدمة مولاه. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رحم الله المؤلف وجزاه عن العلم والدين خير الجزاء. والآن أقرأ إسنادي إلى الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى، وقد أجزت السامعين الإخوة والأخوات الذين سمعوا مني هذا الكتاب، أجزتهم بروايته. أرويه عن شيخنا مسند الدنيا الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله تعالى، عن الشيخ الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني بأسانيده المذكورة في فهرس الفهارس والأثبات، إلى الشيخ أبي الأسرار حسن بن علي العجيمي المكي. وقصدت هذا السند لأن شيخنا الفاداني مكي، وفي السند الشيخ حسن العجيمي مكي، وهو يروي عن المسند زين العابدين الطبري وهو مكي، عن والدي الشيخ عبد القادر الطبري وهو مكي، عن المؤلف الشيخ علي القاري الهروي المكي. رحل إلى مكة وأقام فيها إلى أن توفي هناك. وقد ذكر الشيخ أبو الأسرار حسن العجيمي روايته لمؤلفات الشيخ علي القاري في إهداء التهاني بإجازة نصر البنباني، وهو ثبت ألفه باسم المذكور أي الشيخ نصر. ويرويها العجيمي أيضا، يروي هذا الكتاب وغيره من مؤلفات الشيخ علي القاري، عن الشيخ محمد حسين الخافي النقشبندي. ذكر العجيمي روايته لمؤلفات الشيخ علي القاري في إهداء التهاني، ويرويها أيضا عن الشيخ محمد حسين الخافي النقشبندي، عن الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي، وله ثبت حافل عن الشيخ القاري. وقد ذكر الشيخ محمد مرتضى الزبيدي رواية عبد الحق الدهلوي عن علي القاري في كتابه ألفية السند، فقال حين ذكر الشيخ عبد الحق في سياق إسناد عن الإمام الحبر عبد الحق: هو ابن سيف الدين ذو الترقي، شيخ الحديث عالم الزمان، شهرته تغني عن البيان، وقد روى عن الشهاب الهيتمي والمتقي علي المكرم، وعن إمام عصره المختار ملا علي الهروي القاري. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم والعمل. وأعود فأقول بأننا علينا أن نتحرى ليلة القدر بالإقبال على ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليالي المتبقية كلها، وهذا هو معنى التحري. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يكرمنا بليلة القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى وجل في علاه أن يكشف عنا وعن المسلمين هذا الداء وهذا الوباء، وأن يكرمنا بالقبول، وأن يمن علينا بالإخلاص، وأن يجزي الشيخ علي القاري وسائر علماء المسلمين خير ما جزى عالما عاملا عن دينه. آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.